بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد البر رحمه الله كما بكتابه جامع بيان العلم وفضله: في كلامي على حاجة طالب العلم إلى الكسب الحلال وما يكفيه من ذلك، قال: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته، وقال أيضا: صلاح المعيش من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. يعني ليس من العيب أن يصلح العبد معيشته، يعني ما يحتاج له في هذه الدنيا من ماكل ومشرب ومسكن ومركب ونحو ذلك من معاشه، فليس هذا فيه مذمة كما مر إذا كان من وجوه الحلال ولم يكن فيه شيء من المحرمات. قال: وقال الشاعر الحكيم: ألا عائذا بالله من بطر الغنى ومن رغبة يوما إلى غير مرغب. وعن علي بن أبي جملة قال: لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى ابن راشد أبا هاشم الطويل، قال: فقال لي: وجدت الدين الخبز. يعني أنه كانوا مما يتعيشونه وتسد به حاجتهم، وكان هذا من الخير الذي له أن يكتفي بما وجد، أن يكتفي بما وجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال علي ابن أبي جملة قال: ورأيت بلال ابن أبي الدرداء أميرا على دمشق. قال أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها. يعني أن أخذ الإنسان من الدنيا ما يستعين به على الطاعة ليس هذا من محبة الدنيا، وليس هذا من الركون إلى الدنيا، وإنما هذا مما ربما يكون سبب في صلاح دينه ودنياه. إذا وجد أو وجد الإنسان ما يسد به حاجته لربما ذلك عونا له على طاعة الله، كان عونا له على طاعة الله وعلى الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. فليس هذا من محبة الدنيا أن يكون شخص عنده مسكن وعنده مركب أو عنده تجارة أو غير ذلك من المكاسب إذا كانت من وجوه حلال ولم تكن سبب في صرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وكان يقول: من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك. يخاطب نفسه رضي الله تعالى عنه لأن اسمه عويمر، فهو يقول: من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك، يعني أن إصلاحك للمعيشة هذا من فقه الرجل. قال عمر بن الخطاب: لكن هذا كما مر الذي لم يكن فيه شيء من الأمور المحرمات، أما أنه يسعى في إصلاح معيشته بارتكاب الحرام أو بترك الواجبات فإن هذا من المذمة، هذا من المذمة، وهو كذلك مذموم على هذا الفعل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الناس. ويريد بالقراء العلماء، يقول: استبقوا الخيرات، أي سارعوا في الخيرات والطاعات، وابتغوا من فضل الله، أي اكتسبوا واطلبوا الرزق بأسبابه، ولا تكونوا عيالا على الناس، أي تنظرون إلى ما في أيدي الناس. وقد أحسن المنصور الفقيه في قوله وقد ينسب إلى غيره، أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت. يعني أن طلب الرزق أفضل من أن الإنسان يترك طلب الرزق اتكالا على الناس، يقول أنا سأبقى في بيتي وسيأتيني الرزق ما سأعمل، كما يفعل بعض الجهال من المتصوفة، وهكذا أيضا بعض الجهلة من جماعة التبليغ، يأتون إلى الشخص فيقولون اخرج معنا شهرا أو أكثر من ذلك، فيقول كيف وأولادي ليس عندهم شيء وكذا، فيقول أنت ما تؤمن بأن الرزق عند الله سبحانه وتعالى؟ فيقول نعم، وما ستخرج اتركهم، الله سبحانه وتعالى سيسر لهم. هذا ليس من التوكل، ليس هذا من التوكل، بل من التوكل الأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب اتخاذ أسباب المعيشة والتكسب بالعمل ونحو ذلك، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أما أن تجلس في بيتك وتقول سيأتي الرزق فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمر عند الترمذي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، تعتمدون على الله حق الاعتماد، لكن مع الأخذ بالسبب، فالطير ما تبقى في العش وتقول سيأتيني الرزق، تذهب تخرج تغدو خماصا بطنها خالية وترجع وقد امتلأت، فيسر الله سبحانه وتعالى لها الرزق. فليس ماذا من التوكل كما قلنا ترك الأسباب، بل هذا من القدح في الشريعة. وأما قول القائل جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، هذا قول باطل. يقول جنون منك أن تسعى لرزق، أنت مجنون تذهب تعمل وتأخذ بالأسباب تسعى لأجل الرزق، والجنين في بطن أمه يأتيه رزقه، فأنت ابقى. يقول لا تعمل، أنت ابقى وسيأتيك الرزق، لا تتخذ الأسباب. وهذا قول باطل، الجنين ما يستطيع أن يخرج يعمل حتى يأتيه رزقه، فهو ضعيف محصور في بطن أمه، فيسر الله سبحانه وتعالى رزقه. أما أنت فتستطيع أن تأخذ بالأسباب، فوجب عليك ذلك. قال رحمه الله: فصل في بيان حقيقة الزهد. قال المعلق: وضعت هذا العنوان من عندي وليس في الأصل، يعني قوله فصل في بيان حقيقة الزهد، ليس هذا في أصل الكتاب وإنما وضعه المحقق. قال: اختلف أهل العلم في بيان حد الزهد في الدنيا، وقد جلى ذلك الحافظ ابن عبد البر في ثنايا هذا الفصل. وقال ابن جماعة في التذكرة: وعلى طالب العلم أن يقنع بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس ما يستر مثله وإن كان خلقا، يعني ليس بالثوب الجميل، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم. فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتفجر فيه ينابيع الحكمة. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس، يريد أن يطلب العلم وأن يكون ذا ملك وذا عزة ورفعة، ما يمكن، لأن هذا ربما يكون سبب في منعه في طلب العلم والاستمرار فيه. ولكن قال: من طلبه بذل النفس، يذل نفسه، يتواضع، لا يتكبر ولا يترفع، ويصبر ويقنع بما هو فيه من ضيق العيش وبما أتاه الله سبحانه وتعالى، ويصبر كذلك على الأخذ من أهل العلم فيفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغنى المكفي؟ قال: ولا الغنى المكفي. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، يعني لابد أن يمر الإنسان بالفقر، لابد أن يبتلى طالب العلم بالفقر، يجد نفسه فقيرا، يحتاج إلى أشياء كثيرة، فلا بد أن يصبر، فلا بد أن يصبر حتى ينال العلم، حتى ينال العلم. قال: ويؤثره على كل شيء، يعني يؤثر الفقر على كل شيء من أجل طلب العلم، لأنه لو أراد أن يزيل هذا الفقر بشيء من الأمور التي ربما تكون سبب في صرفه عن طلب العلم، وهذا يحصل كثيرا لطلبة العلم، ربما يطلب العلم فترة فيصيبه الفقر، وربما يفتح الله جل وعلا عليه بشيء من العلم وما تدري إلا وقد تلقفه الحزبيون وصار بوقا من أبواق الحزبيين: تعال معنا مسجد ومعنا كذا وسنعطيك كذا وكذا، خلاص، ورجل يلهف إلى الدنيا يريد، كما يقول بعضهم، أحد ممن كان يطلب العلم وهو الآن أصحاب أبي الحسن، كان يقول وهو في دماج: إلى متى سنبقى على هذه الحالة، إلى متى سنبقى على هذه الحالة، وما جاءت هذه الفتنة إلا والتحق بها وجعل يلهف خلف الدنيا. فلا بد لطالب العلم أن يصبر وأن يقنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه على خير وأنه على عبادة عظيمة، وليبشر كذلك أيضا بأن الله جل وعلا سيفتح عليه، سيفتح عليه من أمور الدنيا ما ربما لا يخطر بباله إذا استمر في الطلب مع الإخلاص والصدق، فالله جل وعلا لن يضيعه، لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. قال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق قلة الأشغال بالأمور الدنيوية والتي يتعلق قلب العبد بها بأخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد، يعني تأخذ من أمور الدنيا ما تستعين به وتجعله عونا لك على الاستمرار في الطلب، لا تكثر فيكون سبب في صرفك عن الخير. أردت شيء من أمور الدنيا فخذ منه الكفاية، خذ منه ما تسد به الحاجة ولا تكثر. قال: فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه القدم العلي غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر رحمه الله ثم يقول يعني منصور الفقيه إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا، وقد اختلف الناس في حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ذكره. وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك. هذا قول الإمام الزهري رحمه الله، قال الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك، يعني أنه ينبغي أن تصبر على الحالة التي أنت عليها ولا تفضل الحرام، لا تفضل الحرام ولا يغلب عليك الحرام فتقدمه على ما أنت فيه من الخير أو على ما أتاك الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل ذلك فقد وقعت في المحظور ولم تكن زاهدا. قال: ولا الحلال شكرك، يعني لا يغلب عليك كثرة الحلال، فالأمور التي هي حلال سواء من ماكل أو مشرب أو مسكن أو غيرها الإكثار منها ربما تكون مضرة وربما تكون مضرة على العبد، يكثر من الحلال حتى ربما بعد ذلك يقع في المكروهات وبعد ذلك يقع في المحرمات بسبب كثرة الإكثار منها. فأمور الحلال ما أحد يمنع الشخص أن يأخذ مما أحل الله سبحانه وتعالى له، لكن يحاول أنه لا يكثر منها حتى لا تكون سبب في وقوعه بعد ذلك في الحرام. فهو يقول: ولا الحلال شكرك، أي لا يغلب استعمالك للحلال فيصرفك عن شكر هذه النعم، عن شكر النعم وكذلك الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وكان سفيان الثوري يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل، الزهد في الدنيا قصر الأمل، يعني أنك تعلم أن لك يوم ترحل فيه من هذه الدنيا فيكون قلبك معلق بالآخرة، يكون قلبك معلق بالآخرة، فهذا هو الزهد. ومثله أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقول: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فليس الزهد أنك تترك ما أباح الله سبحانه وتعالى من الأكل فتقول: أنا سأزهد فما آكل اللحم، أو أنا سأزهد فلا أتزوج النساء، أو أنا سأزهد فلا أنام الليل، فليس هذا من الزهد، بل هذا من التنطع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقول: أنا سأزهد فألبس الثياب المرقعة، وأنت معك ثياب طيبة، ليس هذا من الزهد. الزهد هو قناعة القلب، أن يكون القلب معلق بالدنيا بالآخرة، أن يكون القلب معلق بالآخرة. ولو لبست من الثياب أحسن الثياب، ولو سكنت أحسن الدور، أو ركبت كذلك أحسن السيارات، لكن يكون قلبك معلق بما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعلى أن كما قلنا للإنسان لا يكثر من الحلال، فهو إذا كان عنده أموال كثيرة فبدل مثلا من أن يشتري مثلا من المراكب أفخر المراكب وأغلاها، يشتري ما هو دونها مما هي كذلك من المراكب الحسنة وليست من أردى المراكب، فهذا الأفضل، يكون وسط في جميع الأمور. قال عن وكيع قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال قصر الأمل. وعن إبراهيم ابن الأشعث قال سألت فضيل بن عياض عن الزهد فقال الزهد القناعة وفيها الغنى. قال وسألته عن الورع فقال اجتناب المحارم. هذا تعريف فضيل بن عياض رحمه الله. يقول الزهد القناعة وفيها الغنى، يعني يكون شخص قنوع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفلاح لمن أسلم ورزق كفافا، أي رزق ما يكفيه، وقنعه الله بما أتاه، قنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني ليس الغنى بكثرة الأموال ولكن الغنى غنى النفس، أن يكون شخص قنوعا بما أتاه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغني، فهذا هو الغني. أما الذي عنده من الأموال ما لا يعلم به إلا الله ولكن ما عنده قناعة في قلبه فهذا ليس بغني، هذا ليس بغني، بل الغني هو غني النفس، هو غني النفس. والنفس طماعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم واد من ذهب لا حب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ابن آدم جبل على الطمع، فلهذا ينبغي أن يحمل نفسه على القناعة، كما قال القائل استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. استغني بما أتاك الله سبحانه وتعالى. والنفس تقنع إذا أقنعتها، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس إذا فتحت عليها أبواب الدنيا انفتحت، انفتحت أبواب الدنيا وأصبحت طماعة، وإذا ترد إلى قليل تقنع، إذا تقنعها بالقليل تقنع. فأنت تتحكم في نفسك، أنت تتحكم في نفسك، فأنت دواء لنفسك تقنعها بما أتاك الله سبحانه وتعالى. قال والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا والزهد فيها وفضل القناعة والرضا بالكفاف والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل عليها باب. والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة. والله جل وعلا لا يختار لعباده المتقين إلا الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ومع ذلك كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، تمر عليه الأيام والليالي وهو لا يذوق طعاما، بل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه الصلاة والسلام يلتوي لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وهو رديء الطعام. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.